بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا رسول الله. الأمر الذي كان بنا بيانه في هذا اليوم أن الله أنه ظاهرا المرحوم عبد العظيم الحسني وتلميذه عبيد الله بن موسى الروياني نقل عن يعني تلميذه نقل عن مقدارا من تراث الأصحاب، یعنی نسختون مثلا من کتاب حسن محبوب، نسختون من کتاب او من تراث حسن محبوب، نسختون من تراث ابن علی عمر، لیکن به ان نفس سید عبدالعظیم رحمه الله سلام الله علیه کان یعیش مختفی و غارب من السلطان ظاهرا تلمیذ هم کذلک و هاد الاختفاء اثر على التراث ایضا فالتراث هم صار مختفی. الان متعارف في بعض المناطق النائف الواحد يقول انا عندي مثلا كتابات عن الفلان عن الاستاذ الفلاني لا يطلع عليها احد، مكان شاذ يعني، احتمالا هذا التراث هم كان تراثا غريبا تراثا مختفيا، يعني ليس فقط اختفاء في عبد العظيم الحسني سلام الله عليه ولا في تلميذه، بس ينتقل بل ينتقل هذا الاختفاء وهذا الشذوذ وهذه الغرابة الى تراثه ايضا، والمراد من التراث يعني المصادر التي هو نقلها، مثلا كتاب ابن محبوب يا مثلا هذه الرواية كتاب عمار ابن معاوية بنسخة ابن محبوب نسخ شاذ، طبيعة الحال تبقى هذه النسخ شاذ، يعني تبقى هذه النسخ في الخفايا في الزوايا. مثلا الان عندنا نسخة من كتاب ابن ابي عمر او صفان، لكن نسخة فضل بن شاذان، الان في هذه النسخة توجد روايات لا توجد في بقية النسخ، يعني فرد الفضل بن شاذان من اهلها، لكن فهم كان يعيش في نيشابور صحيح ما كان يعيش في قوم وفي اجواء قوم، لكن وصل تراث ولا قوم وما كان مختفيا، لكن هذا رجل كان هارب ابن السلطان. انا كلامي لان احنا كلامنا تارثا في ترجمة الرجل اخرى في وثاقتي يعني بعض رجالي وثالثا بعض فهرستي يعني تراثه كتاب ابن ابي عمر بنسختي اذا فرضنا هذا كان موجود طبيعتا النسخة مشاذة طبيعتا لان الاصحاب لم يلتقوا به، فإذا لم يلتقوا به هو روى نسخة من ابن ابي عمر شخص مجهول باسم احمد بن هران اخذ منه، لو كان معروفا بين العلماء علماء يزدحمون عليه فيقولون نقلت هذه الرواية من كتاب نبي عمر في هذه النسخة ما موجودة في هذه النسخة ما موجودة في هذه النسخة كذا يصير هذا البعض، لكن مادام شخص مجهول أيضا مغمور يروي هذه النسخة فهذه الجهالات في الواقع جهالات متعمدة مو جهالات نحن نجهل، هم أرادوا أن يكونوا مجهولين للاختفاء من السلطان، ليست الجهالات جهالات واقعية بمعنى لا نعرفهم، لعل احمد بن نراس اسمه اسم اخر كان يسمي نفسه بأحمد احتمال موجود اصلا لان لا نعرف عنه شيئا اطلاقا الا ان الكلين دواعا، ومن جمل رواياته عن علي عبدالعظيم الحسني سلام الله، فلذا ينبغي ان تعرف هذه النقطة الاساسية، يحتمل أن يجمع بين الكلمات هكذا كان هاربا من السلطان مختفيا في زاوية من البيت اطلع عليه بعض الشيعة تدريجا منهم أحمد الباقي منهم، لكن أحمد الباقي أيضا لم يظهر هذا الشيء للناس، ثم عرف علنا عند الناس سنة وشيعة أن هذا رجل من أولاد الإمام المجتبى من أحفاد الإمام المجتبى، عندما مات وجرد ليقسم حينئذ عرف انه من احفاد الامام المجتبى سلام الله عليه، يعني المراد مثلا احمد البرقي يروي عنه ويعرفه، لكن ما ذكر هذا الشيء علنا للناس، الوقت الذي صار علنا للناس سنة وشيعة لان اهل الري ايضا يحترمون ذرية رسول الله، ذلك الوقت قال يا بأن هذا رجل كان مختفيا هذا من ذرية الإمام المجتبى، فاجتمع الناس لعله سنة وشيعة على تشييعه ودفنه وإحترامه كما كان متعارف من ذلك الزمن، على أي شيء في المقام فالذي أنا أفهم من كلام النجاشي طبعا يبدو أن النجاشي متحيز في الأمر، أنه قال أبو عبد الله حسين بن عبيد الله، هو تأمل يعني في ذلك، لم يجعله كلاما مستند، لكن الذي يمكن أن نجمعه مع الشواهد الزمانية والمكانية والخصوصيات أن البرغي ما كان يذكر هذا الشيء، لكن بعد وفاته ذكر بأني سمعتم هو أربيعا و بعض من رواعن الى الان مجهول، مجهولم احتمالا جهال تعمدیه، عمدن جهل و انفسه هم للقضای سیاسی خاص الموجود آن دار حالا این که ما کن نقول خلاصت البحث من البحث السابق الان. کان کلامونا به نسبت الالای المبارک لله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا. طبعا به نسبت الالای الالای المبارک لم نشرح الالان مفصلا و انا قلنا نشرح الالای المبارک و ماقیل فی تفسیرها فی بحث الاستطاع، حسنا الان لم نتکلم حول الالای و لیس غرضنا الان الدخول فی تفسیر الالای المبارک، انما تعرضنا بشيء اسمنا التفصيل حول الآية الأخرى أتم الحج والعمرة لله لكلمات السنة والشيعة في ذلك. وأما بالنسبة إلى هذه الآية المباركة، الشيء الذي نستطيع أن نذكره إجمالا أن هناك روايات وكلمات للصحابة رواية عن رسول الله وعن أمير المؤمنين أهل البيت في تفسير هذه الآية المباركة. طبعا هذه الآية الآن شرحنا في ذيل آية أخرى فيها آيات بينات مقام إبراهيم في ذيل آية أخرى، لكن نحن بما أن هذه الآية ذكرت في الحج نقول صدر الآية وذيل الآية، مرادنا بصدر الآية لله على الناس حج البيت، هذا صدر الآية أو حج البيت كما قيل، ومرادنا بذيل الآية ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بحث الذي الآن في الواقع بدأنا به حول ذيل الآية باعتبار قيل أن تارك الحج كافر في كتاب العروة هذا البحث، فلذا الآن بحثنا أساسا حول هذه النقطة ذيل الآية. طبعا صدر الآية يأتي الكلام فيها مفصلا إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى، ومرادنا من البحث هنا ما جاء من رواية أهل البيت في صدر الآية أو في ذيلها في صدرها في محلها نذكر، لكن في خصوص كتاب الحج لمعاوية بن عمار الآن بحثي حول هذه النقطة، هل في كتاب معاوية بن عمار لصدر الآية أو لذيل الآية؟ صدر لله على الناس وإلا هي الآية هي ذيل آية ليس هي الصدر، والمراد بالذيل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، هذا مرادنا من الذيل. صار واضح؟ الآن البحث الذي أنا أمس طرحناه في الواقع الآن حول هذه النقطة، هل في كتاب الحج لمعاوية بن عمار وهو كتاب معروف مشهور جدا في الحج جاء كلام عن الإمام الصادق في هذه الآية المباركة صدرا وذيلا أم لا؟ مثلا انشاءالله نذكر في محلی به نسبه الى صدر الآیه، مثلا من باب مثال طبعا لیس الان کلامی دخول فی صدر الآیه، روایات عن عده من الروات من غیر معاویه بن عمار و به مطالب مختلف مو مطلب واحد نذکره انشاءالله، و منها روایت عن ابی ربیع الشامی مع انه لم یکن لا اقل من الوثاق مثل مثلا اذا برما حتی ثقت مثل معاویه بن عمار، و صدوق رحمه الله فی الفقیه اکتفا به تلک الروایه، یعنی الشیخ صدوق فی الفقیه روا تلک الروایه فی تفسیر الآیه روایت ابی ربیع الشامی، و نذکر انشاءالله فی ما بعد روایت ابی ربیع الشامی به طرق مختلفه فی مصادر مختلف موجوده انشاءالله سیعت الکلام. و اما به نسبت الى ذیل الآیه و من کفر فإن الله غنی عن العالمین، الشيخ الصدوق اصلا لم يذكر شيء اطلاقا لا من معاوية بن عمار ولا من غيره، الشيخ الصدوق رحمه الله في الفقيه لم يذكر في تفسير قوله تعالى من كفر فإن الله غني عن العالمين لا في صدر الآية ولا في ذيل الآية. هذا في كتاب الفقيه. امس بينا هذا الشيء بالنسبة الى كتاب التوحيد للشيخ الصدوق. توجد نسخة عند صاحب البحار رحمه الله، في هذه النسخة ذكر في صدر الآية جزءا من رواية معاوية معمار في صدر الآية. دقلنا هذه الرواية أوردها في كتاب الجامع جامع الأحاديث في أبواب وجوب الحج الباب السادس الحديث الثالث والعشرون بحسب هذه الصفحة الموجودة عندنا 344 344. قال في البحار حتى عند الوسائل ما كانت هذه النسخة موجودة، في النسخة المطبوعة لا توجد هذه الرواية. نقلا عن التوحيد يعني نسخة من كتاب التوحيد ابن المتوكل محمد ابن موسى ابن المتوكل، هذا رجل من مشايخ الصدوق الذين أكثر النقل عنه، لكن لم يرد فيه توثيق صريح يستفاد توثيقه من شواهد أخرى. عن الحميري وسعد سعد بن عبد الله جميعا، عن ابن عيسى احمد الاشعري اذا فرضنا هذا الكلام صحيح، عن ابن محبوب وهذه النسخه الشاذه قلنا الان في كتب اصحابنا العرب في خصوصا في الكتب الاربعه لا توجد عندنا روايه لابن محبوب عن معاويه بن عمار في الحج لا توجد. عن معاوية ابن عمار عن ابي عبدالله في قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قال هذا لمن كان عنده مال وله صحة.
در
وقتی فهمیدیم مصدق از فهمیدیم محبوب علم غالبی باید بفهمیم مصدق از نوادر اشعری هست، چون جمعیان به اشعری میخوره.
نه اشکال نداره،
جمعیان به اشعری بخوره، هر دو از اشعری کتاب ابن محبوب اشکال نداره. یعنی از نوادر اشعری هم میتونه باشه؟ میتونه، میتونه یوم که نکن من کتاب الاشعری یوم که نکن من کتاب ابن محبوب، لکن اثنین هم سعد و الحمیری سمعا و قرعا هذا الشيء على كتاب من كتاب المحبوب على الاشعری يمكن ان يكون من كتاب الاشعری كلاما محتملا. فتبين بانه صدر الايه في كتب الصدوق عن معاويه بن عمار فقط هنا موجود، يعني موجود في به اصطلاح كتاب التوحيد على نسخة من كتاب التوحيد رواه من طريق حسن المحبوب عن معاوية ابن عمار، هذا صحيح موجود. كما أنه يوجد في توجد في كتاب الفقيه نفس كتاب الفقيه مو الكتب الأخرى، توجد في كتاب الفقيه رواية مفصلة معروف به وصایا نبیل امیر المؤمنین سلام الله علیه، معروف به هذا العنوان. توجد روای مفصله و تمسک رسول الله، یعنی ذکر رسول الله صدر الآیه و ذیلها به حسب هذه الطبع الموجود عندنا 316 316 الحدیث الثانی و 30 من الباب الثانی باب وجوب الحج والعمره ابواب وجوب الحج والعمره الحديث الثاني والثلاثون فقيه، هذا الحديث الان في الفقيه موجود. حماد بن عمرو وانس بن محمد عن ابي جميعا عن جعفر بن محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا المراد بهذا الاسناد يعني حماد عن ابي عبد الله انس ابن محمد انا ابي انا ابي عبد الله صواله، يعني لما يقول جميعا مراده بجميعا والد انس و حماد. وهو ذكر الاسناد مرتين، مره حماد ابن عمرو
عن الصادق عليه السلام مرة عن ابن محمد عن الصادق عليه السلام. هذه الرواية مفصلة كم صفحة هذه الرواية، وذكرنا كرارا ومرارا وتكرارا أن هذه الرواية بهذا الشكل مسموعة مجهولة، الهيئة التركيبية لهذه الرواية مجهولة مسموعة، لكن مفردات الرواية موجودة في أسانيد مختلفة موجودة و متون مختلفی تختلف عن هذا المد، ولكن اسانید مختلف، بعضا ینتهی تنتهی الى انس، بعضا الى ابی هریره، بعضا الى عائشه، بعضا الى عبدالله ابن عمر. یعنی فی الواحد من هؤلاء المذکورین فی الاسناد اخذ عدت روایت، مثلا اخذ 250 روایه مختلف من کتاب البخاری، من کتاب مثلا مسلم، من کتاب الکافی، من عدة كتب. الظاهر من السنة أصلا ليس من الشيء، من عدة من الكتب، ثم جعل لها إسنادا واحدا، فلان عن فلان، أن رسول الله قال لأمير كذا وكذا، يا علي يا علي هكذا، الوصي هكذا، مكذوب. يا علي مثلا كان رواية هكذا، مثلا عن أنس قال قال رسول الله كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة، فهو أضاف إليه كلمة يا علي كفر بالله العظيم من هذا. على أين هذه الرواية بهذا الطول مسموعة، وأوردها الشيخ الصدوق، سابقا هم ذكرنا هذا الشيء في آخر كتاب الفقيه بعنوان باب النوادر، وهو آخر هذه الأبواب، هو كتاب النوادر، باب النوادر. فجعل باب النوادر لكل الكتاب، وفي هذا الباب أورد روايات، عدة من الروايات، من هذه الرواية المفصلة وصية النبي لعلي السلام. طبعا وصية النبي أو وصايا النبي لأمير المؤمنين عدة وصايا موجودة، جمعت أخيرا وطبعت بنام وصايا رسول زوج البتول، هي عدة وصايا، من هذه الوصية المفصلة، هذا جدا مفصل، لعلي أتصور هذا أطول وصية منسوبة إلى رسول الله. يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة، القطات نمام يعني، والساحر لأن قال ومن وجد ساعة فماد ولم يحج، ومن وجد ساعة فماد ولم يحج، يعني تارك الحج. ليس هذا مهم، نحن إن شاء الله نذكر أن هذا البحث تارة بالنسبة لخصوص وقت معاوية بن عمار و ذيل الآية المباركة، و تارة لا مجموع روايات اسم معاوية و من غيره. الآن كلامنا في معاوية بن عمار، بنسبة معاوية بن عمار قلنا الشيخ صدوق لم يروى هذه الرواية في تفسير الآية، لكن هنا موجود في الفقيه في الجزء الرابع، يا علي تارك الحج و مستطيع كافرون، هذه الرواية أخذ بظاهر الحديث، أخذ بظاهر الآية المباركة، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين من تركه. يقول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طبعا محل شاهد نکان الروايات الوارد في الآية سرغن وزيلن من كتاب الحج معاوية بن عمار به المناسبة، وهذه الرواية ليس من معاوية بن عمار، لكن بمناسبة أن هناك عدة أشخاص رووا هذا الصدر وأيضا رووا في الذيل، قلنا نذكر بعضهم بالمناسبة. هنا موجود هكذا من كفر فإن الله غني عن العالمين، يا علي من سب فرحج حتى يموت بعثه الله يوم القيامة يهوديا أو نصرانيا. إن شاء الله صار واضح لكم. فقلت الآن أولا ورود الروايات في ذيل الآية قليل، في صدر الآية كثير، روايات كثير، لكن في ذيل الآية قليل، منها هر رواية التي الآن نحن بصددها من كتاب معاوية بن عمار وشرحها، من هذه الرواية. طبعا هذه الرواية يرويه الشيخ الصدوق عن رجلين، أحدهما والد أنس بن محمد، أنس بن محمد عن أبي عن الصادق عليه السلام، ويرويه أيضا عن حماد بن عمرو عن الصادق عليه السلام. و کل الرجلین مجهول و الاسناد مظلم جدا. اصولا الان حاليا لا نعرف من هؤلاء احد على الاطلاق، یعنی الصدوق روا هذه الروايه في كتاب الخصال ذكر الاسناد، محمد ابن علي ابن الشاه كاتب ابن الشاه المعروف محمد ابن علي الشاه به مرو الروض في خراسان قال حدثنا ابو حامد احمد بن محمد بن الحسين قال حدثنا ابو يزيد احمد بن خالد الخالدي قال حدثنا محمد بن احمد بن صالح التميمي قال حدثنا ابي قال حدثنا انس بن محمد ابو مالک انا ابي عن جعفر محمد عن آبائه. طبعا في كتاب الخصال لم يروي هذا المقدار، هذا المقدار فقط في الفقيه موجود. هل هذا الحديث يعتمد عليه؟ نحن قلنا الصدوق لم يروي رواية في ذيل الحديث إلا هذه الرواية في آخر الكتاب آخر الجزء الرابع منه. نحن سبق أن شرحنا أن بعضهم يتصور بما أن الصدوق في الديباجة في مقدمة الكتاب جميع ما فيه مستفد من الكتب المشهورة التي عليها المعبد، فهو يعتمد على جميع روايات الفقيه، لكن شرحنا أن هناك جملة من الأصحاب ناقشوا الشيخ الصدوق قالوا في روايات ضعيفة كيف يقول جميع آثاره، وسمعت شيخنا الحائر رحمه الله الشيخ مرتضى رضوان الله تعالى عليه ينقل عن والده المرحوم شيخ عبد الكريم رحمه الله بأنه يقول نحن مثلا مضمون الكلام تتبعنا الفقيه فهو لما يروي مثلا في باب عدة روايات بعضها ضعيفة على عين في الباب رواية صحيحة موجودة، سمعت من الشيخ هكذا نقلا عن والده، يعني بعبارة أخرى ولو هذه الرواية ضعيفة ولكن الصدوق إنما عمل بها لأن في الباب رواية صحيحة موجودة. ما أفاده رحمه الله لا يخلو عن تأمل، وأصلا لم يكن رحمه الله من أصحاب هذا الفن والإطلاع على هذه الأمور. كما نقل عن الشيخ الحائر أيضا وكتبه جملة من تلاميذه خصوصا بمناسبة الحديث لا ضرر بأنه قال رسول الله، نقل عن الشيخ الحائر أنه إذا قال قال رسول الله يعني حجة صحيح، وإذا قال روي عن رسول الله يعني عنده فيه إشكال، هكذا جاء في كلمات الشيخ الحائر. و نقله بعض تلاميذ بعض تلامذته في رسالة الله أيضا. و شرحنا أن هذا المطلب مما لا أساس له لا يمكن الموافقة عليه. أصولا الديباجة تشمل جميع ما في الكتاب، سواء كان قال الصادق يا ربي عن الصادق لا فرق في الديباجة قول جميع ما فيه. النقطة في التعبير شيء و التصحيح شيء آخر. شرحنا قلنا مثل المرحوم السيد الأستاذ رحمه الله مثلا كان يعتقد أنه إذا قال روى زرار روي عن زرار بمنزلة واحدة لا فرق بينهما، لكن شرحنا أن هذا لا يمكن الموافقة عليه. و أما هذا الشيء أن الإسناد صحيح إذا قال قال رسول الله والإسناد فيه إشكال إذا قال روي عن رسول الله لم يدل عليه دليل، لم يرد في كلمات الأصحاب و لا نقلوه عن الصدوق ولا نقلوه مثلا به اصرافی العلوم الخاص العلوم المنتقل من صدر الى صدر به اصلاح ان شیخ صدوق قال هذا الكلام. و سبق ان شرحنا ان هذا المطلب في روايات العامه في درایت الحديث عند العامه مذكور، لكن بمناسبت بلحاظ مثل البخاری لأنه بعثات نقول مثلا يرفع إلى رسول الله روي عن رسول الله وقد قال رسول الله، هذا الكلام في البخاري يمكن أن يعقل به يقال به، لكن في الفقيه لا. ظاهر الفقيه أن الحديث صحيح سواء كان بعنوان روي عن رسول الله روي عن الصادق عليه السلام أو بعنوان قال الصادق عليه السلام. فهمید
در قاعده لازرف
فهمید این رو؟ چون کنن رسول الله لازرف علی ایان اسمه بر هذا المطلب الذي أفاده رحمه الله أيضا لا يمكن الموافقة عليه والديباج تشو. نعم يبقى هناك كلام في الفرق بين روا زراره و روي عن زراره. نقلت عن الأستاذ السيستاني في رسالة الأضرار لم لا أذكر عنه، لكن الرسالة المطبوعة ورد فيها أنه تفنن في العبارة، يعني تارتا يقول روا زراره تارتا يقول روي عن زراره، هذا من جهة التفنن في العبارة ولا لا فرق بينهم. ولی انصاف الالتزام به ذلك في غاية الصعوبة الاشكال، انسان يقول روي عن زراره يقول روا زراره، يكون بمعنى واحد جدا مشكل ابتداء بلا اشكال انه صعب. لكن نعم روي عن زراره و روا زراره ظاهرا كلاهما حج عنده، الحجية شيء و انه التعبير يكون تعبير تفنني لا فرق بينهما شيء آخر. لعله لما يقول روي عن زراره له نکات موجوده، لما يقول روا زراره نکات آخر. شرحناها في محله الان حالی لا يساعد على الشبه ليس غرضي الدخول في هذا البحث. نحن ذكرنا ملخص ما عندنا انه الشيخ الصدوق يمكن ان يقال ان عبارة الديباج لا تشمل موردين من كلامه من كتابه. المورد الأول الموارد التي هو يصرح بنفي الحديث، أظنه في الجزء الثالث في باب الشهادات، أظنه لا يحضر الآن دائما، يروي رواية عن أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني ثم يقول ولا أفتي بهذه الرواية. أصولا قلنا الموارد التي يصرح باسم الكليني وهذه سبعة ستة سبعة ثمانية موارد قليلة في كل الكليني. هنا صرح باسم الكليني روى ابو جعفر محمد بن يعقوب الكليني ثم يقول ولا افتي بهذا الخبر لانه كان عنده خبر اخر عن الصفار عن الامام العسكري وخصوصا هو يؤمن بالاخذ بالاحدث، يعني دائما يؤخذ بالاحدث الشيء الذي كان مثلا من امام متاخر فيقول بانه افتي بهذه الروايه. على أي حال أكوب أيضا في مورد آخر يقول ورابي هذا الرواية هو سكوني وهو ضعيف. فتوجد في كتاب الفقيه عدة موارد يذكر رواية ثم يقول لا أفتي به يا لا أعتمد عليه يصرح بذلك. فإذا قال هذا الكلام فهذا خارج عن الديباج، هذا المورد خارج عن الديباج. والمورد الآخر هو يجعل باب النوادر، مثلا كتاب الطلاق لما ينتهي يجعل بابا بعنوان باب نوادر الطلاق وهذا نوادر الكتاب، باب نوادر نوادر كل الكتاب. قلنا ظاهرا بحسب الشواهد النوادر مراده هنا الضعاف، فالديباج لا تشمل موردين النوادر كما هذا المورد وكذلك ما يصرح فيه بعدم الفتوى بالحديث يقول لا أفتي بهذا الحديث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ذكرنا أن محل الكلام كتاب معاوية ابن العمار في الحج، هل كان مشتملا على تفسير هذه الآية صدرا وذيلا أم لا؟ قلنا الشيخ الصدوق رحمه الله وكذلك الكليني والشيخ الطوسي لم يذكروا هذه الرواية من كتاب معاوية ابن عمار لا في تفسير صدر الآية ولا في ذيل الآية. اما بالنسبة الى صدر الآية كما ذكرنا مرارا وتكرارا ان شاء الله في بحث الاستطاعة نتعرض الان ليس غرضنا، فقد الشيء الذي بالنسبة الى صدر الآية حتى يكون باصطلاح لكم خبر واسع في معرفة الأحاديث، لأننا شرحنا كرارا مرارا نحن نتعرض للمتن بدقة، يعني مقارنة المتن، لا بس مثلا هذا المتن يلاحظ بدقة. أصولا اختلاف المتون قد يكون باختلاف النسخة، ما نسميه اختلاف النسخة، وقد يكون بزيادة والنقيصة. معنى الزيادة يعني في شيء زائد، نجعل هذا زائد بين قوسين بين پرانتزان، بقية العبارة واحدة، فقط شيء زائد، كلمة كلمتين زائدة. متن العیاشی اورده فی هذه فی هذا الكتاب صفحه 319 319 متن شیخ اورده فی صفحه 343 343 و فی بابین مختلفین یعنی متن العیاشی فی الباب ثانی و متن روایت از شیخ طوسی رحمه الله فی الباب سادس. المتن ها کذا مثلا من اولیه ان معاویه ابن عمار ان ابی عبدالله علیه السلام اله هنا واحد قال قال الله عز وجل قال قال الله هنا موجود فی قول الله تعالی بدل قال قال الله هذا نسمیه اختلاف المتن قال و فی قول اختلاف ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا قال هنا هم نفس الشیء هذه فی نسخه تهذیب هذه فی نسخه العیاشی هذا هم طبعا من اختلاف النسخه لعل الخط ما كان واضح لمن كان عنده مال و صحت فی کتاب تهذیب لمن كان عنده مال و صحت دقیقا مطابق نعم فی کتاب توحید علی نسخته هادا لمن کان عنده مال و له صحت کلمت له زائده مال و صحت هنا زائد یعنی بین قوسین تجعل له بین قوسین صواب ثم قال فی نسخته العیاشی فإن سوفه للتجاره فإن سوفه فالتحری موجود فإن کان سوفه کان زائد مو اختلاف نسخه یعنی کان خلون بین قوسین احتمالا سقط من نسخه العیاشی و إن کان سوفه للتجاره بعد واحد انما اقرا فلا یسعه ذلك فلا یسعه ذلك فی نسخه العیاشی فی کتاب شیخ طوسی فلا یسعه ذلك زائد فی نسخه العیاشی زائد یعنی المتن واحد فقط شیخ کلمه زائده فلا یسعه ذلك و ان مات علی ذلك فی نسخه شیخ فان مات علی ذلك هذا اختلاف نسخه بین واو و فا مو مشکله فقط ترک شریعتا من شرائع الاسلام هذا موجود في كل المتن فقد ترك شريعه من شرائع الاسلام اذا ترك الحج وهو يجد ما يحج به اذا ترك الحج وهو يجد ما يحج به هذا في كتاب العياشي لكن في كتاب الشيخ اذا هو يجد ما يحج به لاحظوا دقيقا زياده يعني في نسخه العياشي هذا المقدار ترك الحج و هذه زیاد بین قوسین فی نسخه العیاشی صار واضح ففی نسخه العیاشی صار هكذا اذا ترک الحج و هو یجد ما یحج به فی نسخه شیخ اذا هو یجد ما یحج به الفرق بین نسختین الاهوازیه و مثلا اجمالا نقول خراسانی خارزمیه و امکان دعاه قومون فی نسخه العیاشی فی نسخه شیخ فی نسخه العیاشی و اندعاه احدون بدل قوم احدون فی نسخه شیخ ان یحجو لانو جمعون یحجو فی نسخه العیاشی ان یحملهو الا ان یحملهو کلمت یحجو و یحملهو صار اشتباه هذا من اختلاف النسخه فسته یا من ذلك اونا موجود فلم یفعل فی نسخه العیاشی فلا یفعل الحق مع الشیخ فلم یفعل احسن عربیه فانه لا یسعه متفق علیه الا ان یخرج متفق علیه ولو علی حمار اجدع ابتر متفق علیه اجدع یعنی لا انف لهو لكن قيل هنا مراد بالأجل لا أذن له خلاف الله أبتر من لا ذنب له دوم ندر بدوم وعن قول الله عز بلي بعد في نسخة العياشي موجود وهو قول الله وهو قول الله هذا نسخة العياشي في نسخة الشيخ وعن قول الله هذا أفضل نسخة الشيخ وهو قول الله ما له معنى وعن قول الله تعالى تعملت مطابقة بين نسختين من خراسان ومن أهواز بل مصدر واحد وكلتا نسختين شاذة نسخة خراسان هو واضح نسخة ماوراء النهر واضحة شذوذها و غرابتها مو فقط شاذه نسخة الحسین سعید لم ينقله شیخ طوسی ولا صدوق ولا غیره ما من الاعلام شذوذ نسخه بود و عن قول الله عز و جل و من کفر قال یعنی و من ترک من ترک و هو قول الله سبحانه و تعالی و من کفر فإن الله غنی عن العالمین قال و من ترک فقط کفره الفارق الاساس هنا نحن هم الان بحثنا فی ویل روایه مو فی صدر روایه المطلب الى هذا الحصى واضح ام لا فاولا ما عندنا الان فی کتب الاصحاب روایتون فی تفسیر الآیه صدرن و ذیلن من کتاب الحج لمعاویت ابن عمار من غیره موجود لکن من کتاب الحج لمعاویت ابن عمار الا هذه الموارد الثلاثه نسخه من کتاب صدوق توحید و نسخه ایضا غریبتون حسن محبوب ام معاویه بن عمار فقط صدر روایه و بقیه الاحکام لم تذکر فيه و ذیلم غیر موجود بالنسبة إلى ذيل الرواية عندنا طريقان الآن طريق العياشي وهو من خارزم ما وراء النهر وطريق الحسين السعيد ومن الغريب كلا الطريقين صحيحان يعني كلا الطريقين رجاليا صحيحان ولذا نحن نقول مثل هذه الرواية يا إشكال فهرستي لا رجاليا كلا الطريقين رجاليا صحيحان اما طریق الشیخ لانه یرجع الى کتاب حسین سعید و طریق اولی صحیح و هو یروی عن فضاله و طریق او و هو من الثقات نه قال حسین بن یزید سورایی سورا منطقتون من چه سنه قریب الى بغداد الان اظن اون تسا ما محاویل ما محاویل حالا دجل منطقتون فرواید موجود بیاض نهر سورا هذه قسم هذا المکان من نهر دجل سما سورا قال اذا كان حسين عن فضاله يعني حسين عن الحسن عن فضاله حسين لم يسمع من فضاله اخوه الحسن الان نفس حسين و يزيد السورائي ليس من الشخصيات المعروف لا نعرفه الان دائما من هو حتى انه يلاحظ ويعتمد على كلامه عن الله لكن حسين عن فضاله الى ما شاء الله الا ان يكون مراده انه حالا في كتب حسين سيد اسم فضاله موجود يعني قبله حسن مو قبله حسين لا يحتمل ليس بعيدا على ان لا يضرنا ذلك شيئا ثم قال قال ولم لا يكفر وقد ترك الشريعه من شرايع الاسلام هذا الذيلم اصلا ما موجود في نسخه الشيخ الطوسي لأن ترك شريعة من شرائع الإسلام لا يجب الكفر هذا رأي الخوارج ترك الصلاة لا يجب الكفر قال ولم لا يكفر وقد ترك شريعة من شرائع الإسلام هذا الذيل الآن غير موجود في كتاب الشيخ الطوسي يعني من ترك انتهى فالفوارق بين المتنين قرأنا لكم والإسناد كما ذكرنا إسناد الشيخ الطوسي إليه صحيحا لكن رواية شاذة بمعنى أن أجلاء الأصحاب لم يعتمدوا عليها خصوصا القوميون خصوصا هذه النسخة كانت موجودة في قوم كتب الحسين سعيد كانت موجودة عند الكليني وعند الصدور من الكتب المشهورة جدا بل نفس الحسين سافر إلى قوم توفي في قوم أصله من أهواز طلبوا منه أن يأتي إلى قوم وأتى إلى قوم وجاء إلى قوم وتوفي في قوم احتمالا همونه، چون نسخه مشهوریه، نسخه که شیخ نقل میکنه. ما راجع به نسخه شناسی کتب حسین مفصل صحبت کردیم، نه اینکه تو ذهنم هم اجمالا هستی، چون نمیخوام وارد اون بحث بشم. قابل قبوله، ظواهرش قابل قبوله.
شیخ هم معلوم نیست از کدوم نسخهش میگه، دو تا تو مشیخه میگه، سه تا تو فهرست میگه، اینجا معلوم نیست از کدوم یکی این پنج تا داره میگه.
ظاهرش از خود کتاب ایشانه.
خب
پنج تا طریق داره ایشان. بله پنج، نه پنج تا نسخه خود کتاب حسین سعید داره، به حسین پنج تا نداره، به یا احمد برقی یا اشعری پنج تا داره، به حسین دو تا داره، دو تا طریق نوشته. بعضی روایات حسین از کتاب احمد اشعریه، اینم داره، به نظرم اونطوره، من استخراج کردم.
همین طریق رو
من قومیه داشتم، معلوم ظاهرا به ما این که کتب حسین مشهور بوده همین بوده، ظاهرش اینطور. علا ای حاله حالا به نسبت الى کتاب شیخ، اصولا هذا المطلب ان هذه النسخه لكتاب حسين كان صحيح غير صحيح موجود عند المؤمنين املا في نظر لا يهمنا شيء يعني كثيرا، المهم الان عندنا هذا الشيء ان هذه النسخه التي يرويها الشيخ الطوسي رحمه الله هل بالفعل في كتاب الحج لمعاويه بن عمار كان موجود املا، لان كتب الحسين سعيد عرفت بين اصحابنا بالمصنفات و صنف النجاشی بود، و لعل نظر النجاشی ان فی هذه الکتب مثلا یوجد بعض الضعف بعض الاشکال، لم یذکر فقط الروایات صحیحه دقیقه کذا. فالذی یهمنا نحن الان هل نستطیع ان نقول فی کتاب معاویه ابن عمار صدرا و ذیلا ذکر تفسیر آیه عن امام صادق ام لا. انصافا بعید ان نلتزم بعد بخلو به نسخه، جدا بعید. الظاهر ان النسخه كانت موجوده لكن اصحابنا ايضا اعرضوا، هذا صحيح، هذا المطلب صحيح، اصحابنا اعرضوا عن هذه الروايه صدرا و ذیلا، ما كان في صدر الروايه المباركه او ذیل الروايه المباركه. فطریق الشیخ صحیح و هو في القرن الخامس، و اما طریق العیاشی و هو في اواخر الثالث و احتمالا اوائل الرابع، اواخر الثالث. نسخه العیاشی هكذا، ابراهیم ابن علی قلنا کتاب العیاشی الان حالیا مرسل کله الا حدیث او حدیثین، هذا من حدیث الذي مرسل مسند ما بلا بله شانس ما من مشکل هم همین درست کردیم، شانس ما مشکل بیشتر. حال الحدیث الوحید الذي الان او یوجد حدیث آخر انه لم يلتفت الناسخ و ذکره کامل، هم حاضر حدیث الان مسند ابراهیم نعبی مشایخ العیاشی. قلنا الشیخ الطوسی رحمه الله فی کتاب الرجال قال ابراهیم ابن علی الکوفی راون مصنفون زاهدون عالمون، بین هذه الالفاظ الثلاثه مصنف و زاهد و عابد تقدیم و تاخیر قضیه کن، سقطن سمرقند و کان سکنه قاتن با این ساکن قطن سمرقند و کان نصر بن احمد احمد یکرمه او یکرمه یکرمه من ملوک آل سامان و من بعده من ملوک خود مکن و کان ملوک خراسان یکرمه. قلنا آل سامان اساسا لم یکونو فی کان من وراء النهر، سامان قریه قریب الى سمرقند، لکن فی ما بعد اخذ و خراسان و کان من الامراء المعروفین و خصوصا امثال نصر بن احمد. طبعا تعلمون الامیر و سلطان و شاه الى مدح به اشیاء خاصه غالبا قد لا یکونو صحیحا، ما قال شیخ المقدس الاردبیلی عباس خیر و ظلم لحظه امیدیت انه خیر و ظلم ذکر، طبعا انصافا ذکر نصر بن احمد به مدای کان متدینن دینن یحبو اصحاب العلم اهل العلم کذا، و نقل عنه بعض الامور داله علی طینة یعنی حسن نیتی و علا عدلی و انصافی و خدماتی ذکر هذا الشيء في التاريخ ليس قرارنا ان نقوم هنا بمدح الملوك لكن على اين الله اعلم هل هي مدائح واقعيه ام جعليه المهم ان هذا الرجل كان محل احترام الامير وغير وبعده الامراء انا ليس قراري انه اذكر ان هذا كان مدحا لنصر بن احمد ام لا ليس قرار ذلك نحن انا قراري من ذلك ان اذكر هذا الشيء يبدو ان ابراهيم بن علي الكوفي لم يكن رجلا مغمورا في سمرقند يعني شخصية بارز اجتماعي هذا كان قراري شخصی اجتماعی لذا هؤلاء مضافن الى زهدهی و علمهی یدل یعنی مضافن الى شهرتهی بین الناس مو رجل فی زاویت البیت رجل یعرف الناس و مع ذلك یوسف بالعلم یوسف بالزهد یعنی امر معروف غربه الى فی زاویت البیت ليس معروفا فالواحد اتصل بي يقول كان زاهدا عابدا كلا فلان نقول لعله كان من المخالات في حق الرجل اما اذا يتصل بالامير والامير يكرمه والامراء يكرمه يعني رجل مشهور بين الناس حالا انا ولذا ذهب بعض الاعلام يعني ينقل عن الشيخ التبريزي رحمه الله ان المشاهير لا يحتاجون الى توفير المطلب اجمالا صحیح الانسان الذي له شهره اجتماعی واسعه عادتا لا يستطيع اصلا يكذبون لانه اذا نقل شيء قال حد قال فلان خب يسأل عن فلان انت قلت يسأل هل ظهر هذا الكلام على اي مجبور ان يحافظ على نفسه على كيانه على احترامه بين الناس و كيف ما كان في تصوري رجل بهذه المرتبة الاجتماعية في نفس الوقت يوسف وأنه زاهد عالم أنا في تصوري يكفي في قبول قوله في الروايات لأنه قلنا أشأنا ليس لأنه لا أؤمن بهذه النظرية على جملة من أصحابنا فيما بعد قالوا أن الرجل حسن فالحديث بن جاتية حسن لا أنه صحيح يعني قالوا الرجل حسن لا صحيح لا ثقة هذه العبارات لا تدل على وثاقته زاهد عالم مصنف لا تدل على وثاقته لكن أنا في تصوري مجموع الأمور وأن أصله من الكوفة وجاء إلى خراسان وسكن يعني جاء إلى سمرقند وسكن سمرقند وكان يروي أحاديث لأنه قال راوٍ و مصنف للكتب و یوسف عند عامة الناس یعنی رجل علنی یوسف و انه زاهد عالم ظاهرا فی تصوری لان لا نتبع کلمة ثقه لا نحتاج وجود شواهد یقبل خبر رجل نحن هكذا نظرنا هذه الشواهد فی نظری کافیتون لقبول خبره خبره یقبل و اما شرح بعض مفردات العباره اولا ابراهیم بن علی ذکره الشیخ ایضا فی اصحاب العسکری لیس من البعید ان یکون هذا رجل ذاک لانه هنا وصفه راوی لیس من البعید لكن هناك لم یقل ابراهیم بن علی الکوفی هنا وصفه بعنوان الکوفی و العیاشی رواهن طبقته تساعد ان یکون استاد العیاشی و فی بعض کتب العامه ابراهیم بن علی رازی لا یوجد آن شیء مشترک بینه و بین هذا الکوفی لكن به حسب شمع رجال نحتمل انه یکون ذاک علاین یوجد بعض الاشخاص فی کتب العامه ایضا به اسم ابراهیم بن علی یحتمل اتحاد الرجل مع بعضهم یحتمل لكن الان لیس لدینا شواهد کافی علی ذلك لا نستطیع ان نقیم شواهد کافی ثم الشيخ وصفه بعنوان الكوفي أنا سابقا في بعض المجالات شرحت هذه النقطة على مبالي إذا عندكم موجود كتاب قاموس الرجال رأيت في كتاب قاموس الرجال في مقدمتي فائدة في أنه الفرق بين أن يقال كوفيون يا الكوفي كوفيون يعني من أهل الكوفة بالفعل الكوفي يعني يحتمل أنه كان من أهل الكوفة ورحل عنها خرج عنها مثلا هنا لاحظوا الشيخ يقول ابراهيم بن علي الكوفي سكن قطن سمرقند، يعني كان اصله من الكوفه و جاء الى سمرقند فوصفه بعنوان الكوفي. على اینجا في كتاب التوسي رحمه الله في فوائده فرق بين ان يقال فلان الفلان كوفيون يا فلان الكوفي. كوفيون يعني بالفعل من اهل كوفه و ساكن في الكوفه، و اما كوفيون لا، الكوفي يحتمل كان من الكوفه و خرج عن اظن ها كذا ما علي في قاموس الرجال سابقا قبل سنوات رأيت في كتاب قاموس الرجال. ثم لا بأس أن أذكر هنا الشيء ولو مو مناسب مع البحث و فقط إنما أذكره تنبيها. رأيت في كلام لبعض المعاصرين وهو صديقنا و ثقة جليل فوق الجلالة، نقلا عن شخص آخر أيضا من أصدقائنا و ثقة جليل و قدر جدا، نقلا عن بأن المرحوم السيد الخنصاري رحمه الله الذي كان معروف بالرجال و خبیر فی داره، کان له کتاب اسمو الفوائد رجالیه فی 45 فوائد رجالیه یوسف الکتاب به انهو مثلا فی فوائد خاص کبیر مهم جدا کتاب خاص کتاب الخنصاری. هذا العزیز ینقل عن شخص آخر انها لانها الان لا یوجد هذا الکتاب اطلاقا الفوائد رجالیه سید الخنصاری، ینقل به ان هذا الكتاب الفوائد الرجاليه كان موجودا عند صاحب القاموس الشيخ التستري، و الشيخ التستري فرق فوائده الرجاليه في كتابه القاف. على عين الشيء الذي نلاحظ نحن في كتاب قاموس الرجال في بعض المجالات انصافا كلامه تحقيقه بديع جدا، مثلا في اسماعيل بن جابر لهو كلام بديع جدا و تقریبا نستطيع ان نقول مثلا افضل من حتى زمان تألیف النجاشی الى الان لعل لم يلتفت الى هذه النقطه، نستطيع ان نقول احد مثلا من اصحابنا خصوصا الذين دخلوا في ابحاث الرجال، و انصافا نقطه جميله طبعا تحتاج الى شرح تلك النقطه. يريد ان يفرق بين اسماعيل الجعفي و اسماعيل ابن جابر الجعفي، و نحن بإذن الله تعالى و بتوفيقي شرحنا هذا المطلب شرحا وافيا إضافة إلى ما جاء في كتاب القاموس، لكن إنصافا كلامه في هذا المجال بديع. هذه الفائدة الفرق بين كوفي الكوفي، هذا ما أحتمل لعله من فوائد السيد الخنصاري رحمه الله، لم أطلع عليه في كتاب آخر إلا مقدمات القاموس الفرق بين الكوفي وكوفيون، خصوصا الا كان الفرق هذا من كان في الكوفه يقال كوفيون، من كان اصله من الكوفه وخرج عنها يقال الكوفي. اذا فرضنا الفرق كان هكذا الان ذهب عن بالي، لكن اظن الفرق هكذا ذكره. على اي حال في هذا الكتاب يوجد نكات، كتاب بصفه كليه ليس على منوال واحد، في بعضها عادي جدا عادي و مقدار قليل من الكلام، و في بعض الموارد ابدع في الكلام. طبعا هذا القائل لم يذكر هذا الشيء، هذا زيادات من عندي. هذا القائل يعتقد بأن كتاب فوائد الرجالية للسيد الخنصاري كان عند صاحب القاموس ونقل ووزع الكتاب في كتابه القاموس ولم ينقل اسمه، لكن انصافا هذا المطلب طبع يا ليت لم يصبح سنة تكلم هذا الكلام ينشر. على أي حال انصافا انا اتصور اولا وجود نکات بدیع فنیه فی جمله من موارد القاموس حضلاتون کرده شون لایان حضلات صحیح المطلب صحیح، اما ان هذه المطالب من سید القنصاری و شیخ تستری لم یذکر اسمه ولم ینسوه جدا بعید انصافا فی غایت البعد، لان شیخ تستری مضافن لانهو قضا عمره في البحث والتنقيب والتأليف في زاوية البيت لم يكن يخرج له شيء، مضاف إلى ذلك معروف واقعا وواقعا كذلك رجل في غاية الزهد والورع والتقوى، وهذا أقل شيء في التقوى العلمية. التقوى العلمية هكذا إنسان ينقض شيئا شخص ينسبه إليه، خلاف الله جدا، خلاف الله جدا، خلاف الله كما قلت لكم إنما ذكرته لأنه طبع لذا لم يكن مسؤولا ما كنت أذكر هذا الشيء، على أنه طبع ونشر هذا الكتاب
ان هذا الفوائد الموجوده في كتاب القاموس اصلها من الشيخ الخنصاري اساسا، ليس من صاحب القاموس. على عين المطلب صحيح وجود بدايع افكار بديعه جدا، ومعلوم رجل اتعب نفسه في الرجال ووصل الى نتائج جميع في الرجال، هذا صحيح، لكن نتعجب على تقدير صحه هذا النقل، نتعجب بأن صاحب القاموس لم يذكر هذا الشيء، ولعله ذكر في بعض الفوائد في بعض الجهات. أنا لم أطلق أقرأ كتاب القاموس بكامله من أول إلى آخر، لعله في بعض المجالات ذكر هذا الشيء. على أيّن أنا أحتمل هذا المطلب من فوائد السيد الخنصاري، الفرق بين الكوفي وكوفيون. إذا كان الفعل هذا الذي ذكرته انصافاً هم غير صحيحه، لا فرق بين الكوفي وكوفي من هذه الجهة. مثلا هنا قال إبراهيم بن علي الكوفي سكن سمرقند، خب بإمكان أن يقول إبراهيم بن علي كوفي سكن سمرقند، لا فرق بينهم، يقول الكوفي سكن سمرقند أو كوفي سكن. نعم يوجد شيء في كتب السنة ما أدري لعل هذا الأمر اشتبه على رجل او قاس هذا بتاه، بالنسبه الى المدينه المنوره، خصوص المدينه المنوره لرسول الله، يقال اذا كان موجود في المدينه ولم يخرج منها الى مكان اخر يقال له مدني، و اذا خرج يقال له مدینی. فرق بین فلان المدینی و فلان المدنی، کلاه ما من مدینه رسول، لیکن اذا خرج هذا موجود في كتب السنه بكثره، ولعلی انا قلت عكسا على هر احدهما باعتبار كبر السن انا اخاف ان اقول اشتباها، احدهما من كان في المدينه والثاني لمن خرج، هذا موجود عند السنه، صحيح هذا المطلب موجود. اما الفرق بين ان يقال الكوفي وكوفيون هذا غير صحيح، و لا عزیز من قال هذا الكلام في القاموس، اظن في قاموس موجود، اظن هذا الفرق موجود، فرق هو ذكر هذا الشيء، لكن هو الفارق الان لانه رأيت لعله قبل اكثر من 10 سنة. على اي حال الانصاف ان هذا الفرق ليس بزن. نعم هنا شيء اخر، لعله اراد القائل ذاك المعنى، ولذا من اخرته نفسي في النسبة الى البلاد، بل في النسبة الى الاشخاص. تأملوا قد تختلف النقطه، مثلا في بغداد مثلا كان باب الكوفه، مثلا باب دروازه کوفه، مثلا باب الكوفه، فد واحد من العلماء اصل نفهمه من خراسان سكن هذا المكان، فيقال له الكوفي، يعني يسكن باب الكوفه، مو انه من الكوفه، مو من مدينه الكوفه، مثل قوم دروازه ری، دروازه کاشان، تو قوم دروازه کاشان، فیحتمل ان یقال له کاشانی، یعنی از دروازه کاشان، مومن مدینت کاشان. مثلا حریزه بن عبدالله از سجستانی، لم یکن من سجستان، کان من اهل کوفه، کانت تجارت و الی سجستان، ولذا از صحیح ان یقال مثل حریز لا یقال سجستانیون، لا یقال، لانو لم یکن من سجستانی، یقال از سجستانی باللام، یعنی از سجستانی یکون شبیه لغب فی زمان نام، مثل احمد المددی مثلا من شبیه لغب راح یکون، هذا المطلب صحیح ها. ابو ربیع شامی لم یکن من اهل شام، کانت تجارت و الی شام، اهل کوفه رجل، لكن يقال له الشامي، فلذا لا يصح ان يقال ابو الربيع شاميون، شاميون لا يقال، لكن الشامي يقال. مثلا الى الاشخاص، ابو غالب زراري، زراري يعني من احفاد زرار، نواهي زرار، لم يكن من احفاد زراره، هو من احفاد بكير، بكير اخو زراره، لعبرات زراره حدود ثمانیت اشخاص، سبع ثمانیه من اخوانی هم یقال لهم زراری، من اولاد اخوانی، مو من اولاد نفسی، من اولاد اخوانی هم یقال زراری، ولذا لا نستطیع ان نقول ابو غالب زراریون، یعنی من نسل زرار، لم یکن من نسل زراره، من نسل بکیر اخی زراره،
نعم یمکن ان یقال زراریون بالمجاز، شامیون بالمجاز، سجستانیون. الان عندنا عدت اشخاص، مثلا الکوفی یقولون اصل من خراسان سکن باب الکوفه فی بغداد، اسم المنطقه کوفه، باب الکوفه. الان عندنا حتی فی اردن و فلسطین و فیزیچ من تمیمی، الان عندنا عائله تمیمی، لم یک لیس من بنی تمیم، تمیمون، لكن جد الاسره، جد الاسره فی زمان رسول الله تمیم ابن عبدالله داری، او کان مسیحی، تمیم، تمیم ابن عبدالله داری مسیحیان اصلا. بما انهم من اسره هذا رجل تمیمی، ولذا فی کتاب الانساب لسمعانی بعض نواده بود مثلا التمیمی نسبتون الى قبیلت تمیم، ثم میگول التمیمی نسبتون الى جدهم اسمو تمیم بن فلان، تمیمی یعنی من اولاد تمیم. فهذا لیس تمیمیان به معنی من هذا الاشتباه، هذا العنوان موجود. فاذا لم یکن من اهل الکوفه عادتا لا یقال له کوفیان، یقال له الکوفی، لیس من اهل الکوفه. افرض مثلا کان من فی مدینت بصره محلتون اسمه مثلا باب الکوفه، دروازه کوفه، الرجل کان یعیش فی هذه المنطقه فیقال له الکوفی، هذا المطلب صحیح. اما الفرق بین الکوفی و کوفی من خرج عن الکوفه یقال له الکوفی و من کان فی الکوفه، هذا انصافا خلاف ظاهر. لا فرق من هذه الجهة بین التعبیرین، من کان اصله من الکوفه سواء بقی فی الکوفه ام لا یقال له کوفی و یقال له الکوفی. یقول اذا کان من الکوفه اصلا ثم جاء الى بغداد لا یقال له کوفی، لیش لا یقال له کوفی؟ نعم لیس من البعید فی الحرف و صنایع ها کذا، مثلا شخص سابقا کان تمارن یبیع تمر، الان لا ترک شغل صار مهندس مثلا دکتر، لا یقال له تمارون، الان لیس تمار، لكن یقال له فلان التمار، فتر من الزمان قال حالا لعله صحیح، مثلا انسان کان فتر من الزمان شغله تم یقال التمار، طبعا هادم شأنه ان یعرف بذاله یکون لقب له و الا انصافا التمار هم قلبتون. میگم شما بخونیم از آورده
او هادا اصل هو دیگه، او یعنی اصل هو کان من ثم خرج، یعنی
نمیگه خرج، میگه اعم، نمیگه خرج، میگه کوفیون، یعنی
مال کوفه اصلش، ال کوفی، اعم،
این و غیره، نمیگه خرج اینا نداره،
یعنی اصل هو یعنی کان خرج بعد، اصل هو یعنی بعد خارج شد. اون میگی نه اعم، فرق نمی کنه دو مثل همه در این جد اصلا یه فائده این جایی کسی هم نگفته،
مخصوص
قاموسه اینی که فکر مثلا اینجا گفته ابراهیم و علی الکوفی سکن از سمرقند، یعنی اصل اون الکوفه جای از سمرقند،
ایشون میگه اعم خارج،
نه میگه اعمه، اعمش هم قبول نداری، مثل همه فهم نمیکنم کوفی یا سکن سمرقند فیه مشکله، مبلغزه بیه مشکله الکوفی سکن سمرقند نشوش. ممکنه ها این گاهی میشه که نسبت به شهر کوفه نیست اصلا، یه اون مثل اشامی، مثل از سجستانی، نه اصلا به اصل اون شهر بودن دلالت نداره، ممکنه اونجا تجارت میرفته میامد، اصلا ممکنه اونم نبوده، مثل محله باب الکوفه ساکن بوده، چونم کوفی الکوفی، اگر اینجور باشه بیشتر از کوفی میگن، نمیگن کوفیون چون مال کوفه نبوده اصلا. علا ای حاله طبعا یم بقی ان یعرف هذا طریق الذی انا قلت فی المناقشه، خب هذا طریقتنا الان فی الغرب فی عالم العلم اذا یریدون المناقشه یقولون علیک بالاستقراء ان تشوف کتب تاریخ هل هذه النقطه موجود ام لا، الکوفی کوفیون، الان انا تكلمت بلا استقاء ان شاء الله يسر علي ادري هذا الكلام الذي قلت ليس الان علميا
الان في عالم العلم المتعارف ان يقوم على الاستغراق، یعنی تذکر عبارات المؤرخین، عبارات النسابین، عبارات کتب الرجال، عبارات کتب الحدیث، عبارات الاسانید، الکوفی، کوفیون، الفرق بینهما، مثلا فلان وصفه بالکوفی، فلان قال کوفیون و الفارق بینهما. الان هذا البحث الان حاليا لغته هكذا، لكن الان لم ادخل ادري هذه اللغه، لم ادخل لعدم المجال عندي ولمراجعتي خلال هذه الفتره المصادر لا اجد. نعم هذه النقطه موجوده، قد يكون شخص اسمه زراري وليس من زراره، لكن هذا غالبا باللام يذكر، از زراری. لا يقال متعارف زراریون الا بالمجاز، یعنی یعنی ينتسب الى من يقال لهم زراریه، مجموع زراریه، یشون اخوان زراره، مخاص زراره. هذا صحيح. فعلى اي حال هذا المطلب الذي قاله الشيخ في القاموس اظنه ليس من عنده، اظنه فائده من السيد الخنصاري على تقدير صحته تلك النقطة. وأنا أستبعد بيني وبين الله يوم القيامة لا أستطيع أن أنقل هذا الشيء، يعني أن أذكر هذا الشيء وأنسبه، ولو الناقل الذي كتب المطلب ثقة جليل من أجل الله أستغانه ونقل عن شخص آخر أيضا في غاية البثاقة والجلاخ لا يشكال فيه، لكن ألاين أستبعد من جهة التقوى العلمية للمحق التستري، رجل في غاية الزهد والورع والتقوى، لا يظن بمثله هذا الشيء اطلاقا ان يذكر نکات مهم جدا من شخص خاص ولا ينسبها اليه، يذكره بشكل كأنما هو تتبعها، و انصافا خلاف شأنه رضوان الله تعالى عليه و حشره الله من نبی الائمه المعصوم. علاین ابراهیم ابن علی الکوفی، بما ان الشيخ تعرض للا بس نذكر شوية فوائد لكلام الشيخ. راون قلت برارن و تکرارن کلمت را او الراوی او روایه فی ذاک الزمان، حالا فی نهایت القرن الثالث، یعنی حالا رجل مثلا دخل سمرقند مثلا حدود سن 270 مثلا، حدود فی القرن الثالث الرجل. مراد به راوی فی ذاک الزمان من یروی کتب الاصحاب، مثلا یقولون هذا کتاب فلان به روایت حسین سعید، ولذا الروایه تقریبا فی زمان مثل طبعت لبنان، طبعت دار فلان، الروایه فی ذاک زمان هذا المعنى، مو المعنى الذي الان في ذهننا. الان هذا الاصول 16 يقول کتاب فلان به روایت ابن ابی عمر، ولذا كان يذكر ظهر الكتب هكذا، حدثنا ابن ابی عمر قال، ولذا اشتباها بعض النوبات هذا الكتاب ينسب الى ابن ابی عمر، هو الراوی للكتاب، ولذا في بعض الموارد النجاشي يصرح يقول نسب هذا الكتاب الى فلان وهو لفلان، هذا كان متعارفي. فكلمة راوی في ذاك الزمان يراد به راوی للكتب لمصادر الاصحاب، صوابه. لكن اذا قلنا ان هذا الرجل يتحد مع من ذكره الشيخ في أصحاب العسكري، في جملة من الكتب الرجالية نقلوا عن الشيخ في أصحاب الهادي، اشتباه، هو من أصحاب العسكري. إنصافا راوي بمعنى روى عن الإمام بالمعنى الذي الآن عندنا، راوي يعني يروي عن الإمام صلى الله عليه، إذا كان متحدا مع ذلك. فيستفاد من حيث المجموع أن الرجل كان من أهل الكوفة، رحل الى سامراء لان الامام العسكري لم يخرج من سامراء، سمع من الامام العسكري في سامراء، ثم جاء الى ري، سمع من عبد العظيم الحسني، ثم جاء الى سمرقند و سكن سمرقند الى ان مات بها. هذه الامور تاريخية، الامور التاريخية التي لم تذكر لا بس باستظهارها، هذا باستظهار ما لم تذكر في التاريخ. فهذا حال الرجل، راوی اما راوی لکتب الاصحاب كما هو المتعارف ذاك الزمان، و اما راوی عن الامام المعصوم بناء على اتحادی مع من ذكره الشيخ في اصحاب الامام العسكري. ثم قال مصنفون، اضافتاً الى انه من الرواة، هو بنفسه صنف الكتب، الف الكتب، اصولا نحن ذکرنا اطلاعنا على علماء ماوراء النهر قلیل الان ما کذا فی قوم قلیل نعرف علماء شیعه فی هند الان نفسی شیعه فرق بیدا فرجل من العلماء المؤلفین فی ماوراء النهر معلوماتنا قلیله لا ندری بالفعل صدر من تصنیفاتی شی یا لم یظهر من تصنیفاتی شی لیش اذکر ها در کلام لانه ادا کان مصنفن عادتا کان علن نجاشی ان یذکره ساز نکته آقای لانه نجاشی کتابه فهرست یتعرض للمصنفین لیس کتابه الرجال مو یتعرض للرواد یتعرض للمؤلفین و نسبت بین ما هم خصوم من وش که ما الله فاذا فرضنا صحت هذا الكلام و له تصنیفات نتعجب کیفات النجاشی صار واضح راوی مون شأن النجاشی لکن مصنفون شأن النجاشی کان من شأن النجاشی رحمه الله ان یذکر تصنیفاتی هذه نقطه زاهد عالم واضح ثم لا یبعد ان یقال ان الشيخ الطوسي رحمه الله اخذ هذه المعلومات من النسخة الاصلية لكتاب الكشي على عين الرجل كان من الكوفة وذهب الى ما وراء النهر الى سمرقند واصولا قلنا ميراث اصحابنا في تلك المنطقة ابعد منطقة من يتصور بالنسبة للشيعة يعني ما عندنا رواة مؤلفين بعد منطقة سمرقند شيعة لأنه موجودين من بعد اما الى سمرقند وكش و جل هذا التراث يعني كتاب العياشي من جهته و كتاب الكش نفسه من جهته وصل الى بغداد من طريق ابن العياشي ابن العياشی من سمرقند نقل هذا التراث الى بغداد ولذا یوجد فی جمله من روایات اصحابنا فی هذه الطبقه جعفر ابن محمد عن ابی جعفر ابن محمد هنا یراد به ابن العياشی ابو هم هو العياشی محمد ابن مسعود العياشی صوابه و قلنا جمله من کتب الرجالی فی هذه المنطقه الفه منها کتاب الکشی فر رجال من سمرقند کش منها معرفت و ناقلین للعیاشی منها کتاب و نصر ابن سبا ایضا منها کتاب و جبریل ابن احمد الفاریابی الظاهر ان الشیخ رحمه الله هذه المعلومات احتمالا اخذه اما من الکشی لان الکشی الموجود عندنا مختصرا اصله کان عند الشیخ و عند النجاشی لعله في الاصل كان موجود او كان موجودا عند النجاشي عند العياشي رحمه الله معرفه الناقلين للعياشي لان هذا استاذ العياشي هو الذي وصفه بعض الاوصاف لكن على عين النجاشي لم يعتمد على هذا الشيء اما لم يرى هذا الشيء ولم يطلع على الكتاب فقط قال والف كتب لم يذكر اسم الكتاب فلذا لم يذكره ولا عادتا کان مناسب ان یذکره نجاشی ایضا و نجاشی سکت عن ذلك طبعا قلنا ان النجاشی رحمه الله کان یعتقد ان کتاب الکشی فی اغلاط کثیره و هذه نکته مهمه جدا النجاشی یسیء النظر الى کتاب الکشی یقول فی اغلاط کثیره و شیخ یقول کتاب کبیر کثیر المنافع واحد یقول کثیر الاغلاط واحد یقول کثیر المنافع ولذا الشيخ ينقل عن ينقل مطالب الكشي والنجاشي لا ينقل ينتقد مو ينقل ينتقد مطالب الكشي قدس الله أسرارهم جميعا هذا بالنسبة إلى إبراهيم بن علي بعض الفوائد في ترجمته ظاهرا الشيخ أخذه من مصادر ما وراء النهر ظاهرا المصادر الرجالية آنذاك أنا عبد العظيم بن عبد الله هذا قلت لكم الان عندنا ابراهيم علي الرازي في كتب السنه يبدو ان هذا رجل جاي داره و سمع من عبد العظيم وليس من البعيد ان هذا رجلا كان يعيش مختفيا ليس من البعيد يعني يحاول ان لا يظهر نفسه مثل في ملوك خراسان لعله مثلا من جهات خاصه يرتبط بهم لا ارد الان شرح ذيك الجهه انا الحسن ابن محبوب بما ان النسخه الان صحيحه اما ان تكون نسخه من کتاب ابن محبوب و معاویه ابن عمار علا کل حال نسخه شاذه بل غریب جده هم. روایات عبدالعظیم الحسنی عن ابن محبوب قلیل جدن اظن فی الکتب الاربع حدیث واحد رأیتون عبدالعظیم الحسنی شوفو فی الکتب الاربع حسن محبوب اظن حدیث واحد فرد موجود فی الکتب الاربع بغیث الکتب لما اطابع رجل ان معاویت ابن عمار فتبین به اذن الله تعالی ان روایت معاویت ابن عمار فی تفسیر الآیه فی ویل الآیت المبارکه شاذتون به کلا طریقی ها طریق شیخ و طریق العیاشی و به حسب ظاهر صحیحتون به کلا طریقی ها لیکن نها شاذتون نحن نعبر عنها مثل هذه الروایه همین روایت از کدم شاد غریبتون طریق اون غریب طبعا حسن محمود نه ابن محبوب هم بزنین عبدالعظیم الحسنی هم بزنین عبدالعظیم نه عبدالله
عظیم از
محبوب
زده عبدالعظیم
محبوب یه دونست حاضر روای موجود لیکن لیسی بله. و نسخه اخرى ایضا موجود فی کتاب توحید لصدوق عبدالعظیم حسن محبوب لكن في نسخة التوحيد فيستفاد منه بل نحن شرحنا هذا الشيء لا نحتاج إلى هذا شرحنا السبب العلة في ذلك ابن عبد العظيم كان يعيش مختفيا هاربا من السلطان السادة الحسنية مخالفون للنظام العباسي قائمون بالسيف أصولا الحركات التي صارت من الشيعة ضد الخلافة في زمن بني أمية ابتداء عن الإمام الحسين الإمام الحسين محارب مع الإمام الحسين والحق يزيد باطل يزيد حارب الإمام وزيد في قبال بني أمية عندنا في الواحد الآخر أظن سنة 90 كذا لكن عمدة الحركات التي قام به الشيعة يعني الزيدية ضد بني عباس وضد بني أمية الحركات الزيديه التي قامت ضد بني العباس كثيره جدا قسم منها في المدينه المنوره قسم منها في مكه قسم في البصره قسم في الكوفه وتدريجا قسم من الساده الحسنيه انسحبوا الى بلاد بعيده مثل اليمن يحيى بن الحسين سافر الى اليمن وهنا قاوم الدوله العباسيه او الى المناطق الجبليه فعبدالعظيم الحسني سلام الله عليه جاء إلى رأي هاربا من السلطان بتعبير النجاشي هاربا من السلطان ببینید اینا گاهی بهشون قیام نسبت دادن اما تأیید بیکردن عملا خودش قیام نکرده خود این عیسی بن زید عیسی پسر زید پیرمرد اصلا قیام نمیکرد این روز قیام بکنه مخفیانه زندگی میکرد اما سلطان به شدت دنبالش بود پسر زید بود نه نمیخواست حسن ابن صالح ابن علی همدانی این یعیش و مختفن لا ماتف الاختفا قیام مسلحان نمی کرد تأیید این حرکت رو میکرد خود ابو حنیفه هم میگن اینجور دیگه ابو حنیفه هم میگن زیدیه بین معنا میگن تأیید قیام ابراهیم رو کرد ابراهیم برادر محمد نفزکیه ابراهیم تو بصره قیام کرد و لذا خود ابو حنیفه هم خلیفه زندان کرد منصور زندان کرد یا در زندان شلاق زد بعد هم مرد بسا ادعا میکنی که اونم بسا شهید شده دست منصور یعنی اینا به اصطلاح یک نوع زیدی به این معنا بوده که اون حرکت رو تایید میکردن در مردم دعوت میکردن و پول میفرستادن کمک میکردن لکن در این حال خودشون شمشیر بر نداشتن دقت بکنید اینی که شما میگین عبدالعظیم حسنی شمشیر بر نداشته اما هارب من از سلطان مختفی هم فره دقیق میفهمی شما ها برسان این از این قبیل زیدیه هستن از زیدیه که از این قبیل هستن الان که شما کان فتبین به اذن الله تعالی الهاد الحد ان شیء من تفسیر آیت مبارکه ولله علی الناس جل بیت و من کفره لم تذکر فی من کتاب معاویه بن عمار به طریق معروف بین اصحابنا ورده به طریقین صحیحین شاذین بل احدهما غریب جدا عبدالعظیم الحسنی حسن محبوب غریب جدا احد هما شیخ توسی فی القرن الخامس من احواز و ثانی فی القرن الثالث به اصطلاح فی اوائل القرن الرابع العیاشی فی ماوراء النهر. و الان الوثوق عندنا انا شخصا اثق به وجود روایه فی کتاب حسن معاویه بن عمار، لکن اصحابون الاجلا امثال الکلینی و شیخ صدوق اعرضوا عن هذه الروایه لمعارضتها مع حدیث آخر مولا عدم ثبوت. و امس قرانا هذه الروایه الحديث الرابع و ثلاثون بعد اليوم على شروط الانتهاء من هذا الكتاب. يقول الكليني عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن القاسم البجلي. لاحظوا كتاب الكافي كتاب الحج، أنا أظن في كتاب الحج في الكافي من السابق مو اليوم راجع، أظن السند فقط هذا موجود لا يوجد له نظير، سهل بن زياد عن موسى بن القاسم فقط هذا في كتاب الحج الكافي، سهل بن زياد عن موسى بن القاسم البجلي، اظن فقط هذه الروايه الواحده ليس لها نظير. هذا سند، هذا سند فيه اشاره بسهل. و محمد بن يحيى عن العمركي ابن علي جميعا، يعني عمركي و موسى عن علي بن جعفر. صوت
درست فهمید شما حج کافی هم
أن في تصور من السابق سنوات سابق في حج الكافي فقط هذه الرواية موجود التي فيها سهل بن زياد عن موسى بن القاسم. أهل أيام مثلا خلق ما عندنا قضية كورونا في جهد فمجال المراجع ما كان عندي، لكن في بالي في ذاكرتي من السابق أنه في كتاب الحج الكافي عن سهل بن زياد موسى بن القاسم فقط هذا الحديث موجود. و سابقا اشرت الی سابقا لم يثبت ان کتاب الحج موسى بن القاسم كان عند الكليني، هذا من کتاب علی بن جعفر نسخه موسى بن القاسم. سابقا شرحنا ان موسى بن القاسم رحمه الله كان من علماء الكوفيين، و سهل بن زياد اصله من طهران ري، سافر الى الكوفه و اخذ تراث الكوفيين الى قوم. هذا من تراث موسى بن القاسم لا من تألیف نفسی، من روایاتی، من روایتی لکتاب علی بن جعفر. و قلنا اصولا اصحابنا به صفه کلیه، یعنی هؤلاء الثلاث المشایخ الثلاث العظام الشیخ الکلینی ثم الصدوق ثم الشیخ طوسی کان عندهم جمیعا هاتان النسختان، نسخه موسى بن القاسم و نسخه عمرکی بن علی. كل المشايخ الثلاثه يعني عندهم نسختان، العمركي ونسخه موسى بن قاسم، وكلتا النسختين صحيحتان ومعروفتان. انا علي بن جعفر عن اخي موسى قال ان الله عز وجل فرض الحج على اهل الجده في كل عام، وهو قول الله قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. طبعا هذا المطلب ان الله فرض على اهل الجده في كل عام يحتاج الى شرح نشره، لكن هذه العباره ليست منكره، يعني يقول ان الله في كل سنه فرض على المستطيع الحج، اهل الجده يعني من يجد من يتمكن اهل الجده. ومن كفر فان الله غني عن العالمين. قال قلت فمن لم يحج منا فقد كفر. انا اتصور اشاره الى المطلب الذي من زمن الصحابه الى زمان موسى بن جعفر كان ينقل، ولكن المطلب انه من كفر يعني من ترك الحج كافرون، ترك الحج كافرون. ولذا يسأل اخا فمن ترك فمن لم يحج منا فقد كفر، قال لا، هذا صريحه ضد روايه معاويه بن عمار، صار واضح. ولكن من قال ليس هذا هكذا فقد كفر. وقرأنا عبارة سيد الخوي وإن شاء الله غدا بقية الشهر. فتبين بإذن الله تعالى إلى هذا الحد أن تفسير هذه الآية المباركة في باب الحج في كتاب موسى بن القاسم موجود انصافا، ولكن جل أصحابنا الكبار والأجلاء مثال الكليني والصدوق طرحوا هذه الرواية. اما به نسبت الى صدر نذکره فی ما بعد و اما به نسبت الى ذیل لان ظاهر ذیل ان ترک یوجب الکفر کان هناك روایه عن الامام الكاظم حدیث احدث الاخذ بالاحدث انه مجرد ترک لا یوجب الکفر بل من قال هذا ليس هكذا یوجب الکفر صار واضح احتمل قضیا طرح الاصحاب لهذا النقطه لا لإشكال في نسخة كتاب معاوية بن عمار وصلى الله على محمد وآله الطاهرين كان روز خلي بيحال بودين انصافا وحملت كرها ووضعت كرها هم با كر شروع كردين هم با كر تاون كردين
صد نور رواية معاوية بن عمار شاهد داره شاهدش هم اینه که کسی که انجام نمیده حجم